بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ اليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الآية الكريمة فيها إشارة أن كل ما في متناول أيدي الناس هو من الله تبارك وتعالى، يعني مصدره الفيض الإلهي، أنه كأنما يريد يصحح أفكار بعض المتمكنين أنه يتبادر لذهنه بإمكانياته العقلية، بطاقاته البدنية، بعلاقاته، وإنما يقول له لا، أن المسألة ترى هي التمكين من الله تبارك وتعالى، هو اللي هي تسمع في آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض. وهاي اللام لام ملكية، يعني كل ما في السماوات والأرض هو لله تبارك وتعالى. لسه قد واحد يقول يعني شلون احنا من الإسلام شنو وجهة نظره، يعني ممكن أن نملك أو لا نملك؟ طبعا وضع الملكية المدارس الفكرية مختلفة عليها، منهم من يحرمها بالمرة، يمنعها بعض الأفكار الوضعية الاشتراكية، يعني بعضهم يذهب إلى أن الإنسان ما من حقه أن يكون عنده رأس مال، وإنما كل ما في الأمر أنه تضمن له الدولة خبز، وتضمن له علاج مجاني، وتضمن له تعليم مجاني. أما غير هذا كل الإيراد هو رأسمالية الدولة. مدرسة ثانية تبني وضعها على أساس رأس المال، يعني كل ما يصعد رأس المال كل ما المكانة الاجتماعية لتلك الأسرة يتعزز، ولذلك يشوف الإنسان يلهث وراء رأس المال بدون قيد وشرط، يعني من أجساد عارية، من حشيشة، مخدرات، جرائم، قتل، إبادة شعوب، شلون ما يريد يكون. المهم أن حركة الاقتصاد تتعزز. الإسلام لا هذا ولا ذاك، تهج الوسطية النظيفة. أولا إذا يريد يلغيها للملكية ويحرمها على الناس، الإسلام موضوعي مو مثالي، المثالية دائما ما تنجح. كأنما الإنسان متى ما شعر، أنت هسه أفرض أنت توقف لك على فرد خط إنتاجي في معمل معين، منشأ معين، وتقعد تشتغل به، يقولوا لك اشتغل هذا الخط الإنتاجي، إذا أنت تعرف أن هذا الخط ما يلوحك منه إلا صمونة تاكل وحبة بندول وجع رأس، وإذا ابنك يتعلم يروح للمدرسة مجاني، هذا اللي يلوحك منه. تصور راح يهمك الإنتاج نوعا وكما؟ بالتأكيد ما راح تهتم. يعني بتعبير آخر، يعني إذا تريد تبسط هالمسألة، شلون الآن عند واحد باص يريد يشغله للأجرة، مرة تشغل السائق بي تقول له إلك ثلث الوارد، ومرة تقول له إلك يومية 50 دينار. فهنا أعتقد العمل بالنسبة للسائق راح يختلف. إذا يوميته مضمونة 50 دينار راح تقضي المسألة راحة وقاعدة، ويسوي بنشر ويشتغل لمدري إيش، ويلاقي صديق ويجامل، يعرف نفسه وقت الغروب ياخذ 50 بجيبه ويروح. لكن اذا صارت المساله لا الى ثلث الوارد راح يتعب، لانه راح يشتغل عند عامل الحافز، العامل المادي، كل ما يصعد راس المال يصعد وارد السياره هو ثلث راح يصعد كذلك. فالمساله بهالشكل، يعني الانسان الاسلام يقول اذا ماكو حافز ما ممكن ان يعمل، ما يهم الانتاج لا نوعا ولا كما. يعني مثل هذا اللي قالوا له اكو علماء الحيوان يفترضون، يقول له قالوا له الحصني الشط نشف بعد ما بي ماي، قالوا نشفت اهل البلع، هي لطعت ما يحصلها من ما حصلها ما يهمه، لكن لو عنده قطعه ارض مرتبطه بهذا النهر او بهذا الشط لكان يهمه انه هذا الشط ليش نشف وشلون نعيش وشلون نزرع فيتحرك على فتح قنوات اخرى. يعني اذا مساله الحافز، فالاسلام اقر الملكيه ان الانسان له ان يملك. بس قد اكو بعض ناس من الصوفيه ما يشوفوها مال الملكيه، اكو بعض صوفيه يقول لك ليش يملك، مثل ذول اللي طبوا على الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، دخلوا على الامام الرضا شافوه ملابس ملابس رقيقه، قالوا له يا ابن رسول الله انت علي بن ابي طالب جدك كان يلبس الخشن وياكل الجشم، ايش معنى انت لابس ملابس رتيبه وشيء؟ يقول الامام كان متكئ فاستوى جالسا والتفت اليهم قال إن الدنيا إذا أرخت عزاليها فأبرارها أولى بها من فجارها. يعني إذا الدنيا بخير ياهو الأفضل أن يتمتع بها، البر لو الفاجر؟ هو بالتأكيد البر. ليش؟ لأنه الفاجر إذا تمتع يعبث بالأرض فساد، يحولها إلى غابة ناب ومخلب، بينما الإنسان العند دين كل ما يتمكن كل ما يزداد تواضع، كل ما يتمكن كل ما يحصل من عنده شيء، تكافل اجتماعي، كفالة أيتام، غاثة ملهوفين، لازم يحصل من عند فرد شيء. ولذلك أنت تلاحظ هسه واحد يقول لك الإمام علي كان يلبس الخشن، ترى أكو مبررات للإمام. أول مبرر أن الإمام كان والي كان حاكم، واثنين أن المجتمع كان يسود الفقر في ذاك اليوم، ولذلك يحب أن يكون قدوة حتى لا يتبيغ على الفقير فقره، حتى ما يبين. مو انت شايف يعني فرد يوم من الايام الاحنف ابن قيس دخل على معاويه بن ابي سفيان يقول طبيت علي قدم لي حلو وحامض وحار وبارد ما تشابهت علي الوانه، ثم جابوا لي اكله ما عرفته، سالت شنو هاي؟ قال لي هذا مصران البط محشى بالمخ ومقلى بدهن الفستق وعليه نوع من أنواع السكر. يقول أحنف ابن قيس أنا بكيت، قال ما يبكي سيد بني تميم، قلت ذكرت عليا في الكوفة، أنا في الليلة من الليالي ضيف على علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولما آن أوان العشاء لأمير المؤمنين وهو يحكم دولة مترامية الأطراف، ستخو تحكم بس الشام حصرا، وإذا بعلي يجاء بجراب مختوم، فقلت ما به يا أمير المؤمنين؟ هو كان رجل جريء على الخلفاء، يسولف شيء كثير الدخول، شخصية مرموقة يعني سيد بني تميم بالبصرة. قال لي فيه سوق شعير. قلت ولما هذا الختم؟ أتخشى عليه السرقة أم النقيصة؟ يعني من باب المجاملة والملاطفة، هو سوق الشعير منه بحاله خليه مفتوح، التخاتمة بالشمع الأحمر وكأنما بريد دولة يعني أمنية وكتمان وسرية. قال لي لا ولا كلاهما يا أحنف، ولكني أخشى حسنا وحسين أن يدوفوه بسمن أو زيت. قلت وهذا حرام يا أمير المؤمنين؟ معنى الكلام الإمام وليس النص يقول لا، ولكن ينبغي على أئمة الحق أن يكونوا أسوة لفقراء العامة حتى لا يتبيغ على الفقير فقره. ولذلك لما كتب لعثمان ابن حنيف رسالته في البصرة، كان واليه عثمان ابن حنيف، وهذا اللي غزوه، شوف الخسة، هذا اللي غزوه إلى البصرة معسكر الجمل، لما راح معسكر الجمل إلى البصرة هذا عثمان ابن حنيف هو كان الوالي. تدري سووا بي هذا الرجل؟ رجل كبير السن، نتفوا شعر لحيته ونتفوا شعر شواربه ونتفوا شعر راسه، هذول الصحابة يعني طلحة وزبير وأم المؤمنين، وتشايف يعني ودوا لي أمير المؤمنين سلام الله عليه وجهه وشعر راسه، والشعر هاي مثل هاي إيدك إذا هاي بيها شعر هذا بيه شعر، حتى الإمام بدأ يلاطفه ويطيب نفسه وشيء. لما انحسمت المعركة لصالح الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ورجع إلى البصرة، وتعرف النصر أحيانا يولد تدروح، مفروض يعني نشوة نصر وغرور تصير عند القائد وشيء، وإذا بامرأة تقف على باب دارها تقول له أيتم الله ولدك يا قاتل الأحبة. هذه كان ولائها للجماعة. التفت لها الإمام سبحان الله أثاري هي مخبية ببيتها عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم هذول أصحاب الجريمة. قالها لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في الدار. أنا لو أقتل أحبة كان أقتل ذول ضامتهم. دخلت عليهم قالت لهم أنت ليش مضمومين يعني؟ هذا الرجل يظهر يعرف بيكم بس عنده نبل مو مثلكم يعني يطب للدهاليز ويلتف شعر ويسوي ويمثل بالأجساد البريئة. فطلعوا روحوا له. فراح لمروان ابن الحكم مستشفع بالحسن والحسين من الشفعاء الحسن والحسين. فعفى عنه أمير المؤمنين قال له مالك الأشتر لما لا تأخذ عليه البيعة خلي بايعك. قال أولم يبايعني بعد مقتل عثمان وغير صفة البيعة بالمدينة وهو إجا وحط إيده بدينه. إنها كف يهودية لو بايعني بيمينه لغدر بسبته وإنه أبو الأكبش الأربعة وستلقى الأمة منه ومن ولده يوما أحمر وإن له لإمرة كلعقة الكلب أنفه. وفعلا من 5 إلى 9 أشهر تحوم الروايات حول هالمضمون هو اللي تولى بها الخلافة مروان ابن الحكم. وبعدين سبحان الله فرد عاقبة سيئة جد زوج تحطت مخدة على حلقة وخنقتها بالليل لحادثة معروفة يروها المؤرخين. هذا الرجل عثمان ابن حنيف لما كان بالبصرة وكتب للإمام وصل خبر للإمام بأن عثمان ابن حنيف قد استجاب لدعوة رجل من أهل البصرة. هذه الدعوة بمفهوم عثمان ابن حنيف مو مثل تصور الإمام. الرجل استجاب للدعوة وصل الخبر للإمام كتب له قال له أما بعد يا ابن حنيف لقد بلغني أن أحد فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل لك الجفان وما ظننت أنك تجيب. شوف وين النقطة اللي أشكل عليها الإمام. وما ظننت أنك تجيب إلى دعوة قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. تلاحظ فعلا هي من ذاك اليوم وحتى اليوم اللي يدعو الوالي ويسوي وليمة يدعو الفقراء معه ما يدعي مع الفقراء. يعني انت ثق واعتقد احيانا في بعض الاماكن قد يكون ما يمكن شيء من هذا القبيل. في بعض الاماكن اذا طعام للامام الحسين يصير قاعتين, قاعة للاثرياء والمتمكنين وقاعة للفقراء والهاي النصر دي. هو طعام لسيد الشهداء الحسين وتجي الناس تتبرك به. انت ليش تفرز بين الناس هذا وذاك؟ مو يوم لا انسى بينهم. وهذا فالطريق الهي وطريق الله يقول يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيقول له أنت ما أعتقد أنا الإمام. يقول له ما أعتقد أن هناك من يدعو الوالي ويدعو معه الفقراء. غنيهم مدعو وفقيرهم مجفو فانظر وعائلهم مجفو فانظر لما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك فالفضه. بعدين يستمر الإمام ويبين أنا ليش ترى ماخذ حالة من التقشف حالة من الجفاف. أنا أروض نفسي برياضة خاصة لأنه أنا حاكم. يقول هيهات أن يقودني جشعي ويغلبني هواي إلى تخير الأطعمة ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. وأخاف أن أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرى فأكون كما قال القائل فحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. إذن الإمام هذا مضمونة. فالإمام الرضا سلام الله عليه يقول لهم ليش الدنيا إذا بخير إذا الدنيا أرخت عزاليها فأبرارها أولى من فجارها. ولذلك انت تلاحظ دعاء ابراهيم على نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. غايه ما في الأموين قال من امن منهم بالله واليوم الاخر. دعاء ابراهيم وين؟ بهالمكان. من امن منهم يعني ارزق المؤمنين الخوش ناس. ابراهيم الخليل من تربيه السماء والله تبارك وتعالى ما عنده ضيق أفق يرزق البر والفاجر ومرديت السماء تربية نظيفة. حتى في يوم من الأيام يقولون استقبل واحد استطعمه لإبراهيم، قال له أريد لقمة خبز، ذاك الرجل كافر، قال لا أعطيك حتى تسلم. أوحى الله تبارك وتعالى قال يا إبراهيم أنا أرزقه 50 عام وهو على كفره، فاستقحت قرصة خبز طيّا خليط الكافر ما يضرنا. هاي نظرة السماء، هذه تلقيها عند المسوخ التوافه من يكتب استفتاء أنا في دائرة ويطبلي شيعي راجعني مراجعة شو سوي له، يقول له لا ترد له السلام، لا تقضي له حاجة، وإن أمكنتك الفرص فابصق في وجهه. هاي عندي شي توافه، وإلا في لغة السماء ما كل حاجة. يقول له أنا أرزقه 50 عام وهو على كفره، شنو المشكلة؟ طي قرصة خبز. فمربيت السماء إبراهيم، ليش يقول أرزق وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله؟ أكو سبب. كأنما يريد يقول ترى الفاجر الكافر الفاسق إذا تمكن بالأرض يعبث بالأرض فساد. والتشوف الآن لما تقرأ تاريخ الشعوب ما عانت من الخشوادم، عانت من الفساد، عانت من الظلمة، عانت من المجرمين. أما العند دين من آمن منهم، هذا من ترزقه ما تأثر عليه الرزق، ما يغير من أخلاقه. في يوم من الأيام بالكوفة كان مالك الأشتر النخعي يسموه كبش العراق موجي، حتى من مات قال الإمام أن قتل مالك موت مالك أذل أهل العراق وأعز أهل الشام. معاوية يكتب كانت لعلي يمينان قطعنا إحداهما في صفين، عمار بن ياسر، والأخرى اليوم يقصد عند وفاة مالك الأشتر. مالك كبش العراق وقائد الجيش، وتعرف انت اليوم القائد العام للقوات المسلحة، يمشي بشارع من شوارع الكوفة، أكو واحد من سوقة أهل الكوفة رماه بنواة بندق. احنا إلى الآن أكو عندنا نفس، بعض الجهلة بعض الشباب الطائش لما يشوف لواحد فقير بالشارع يحاول أن يسخر منه يستهزئ به. وشنو فقير علامة الفقر؟ ترى ملابسه قد تكون رثة، قد يكون ما عنده ملابس يبدل، ما عنده ملابس غير ذني، فعادة ما يضربوا بشيء بقشر رقيب ما عرف شلون بشيء. فهذول هم رمى بنواة بندق لأنه هذا من مدرسة علي بن أبي طالب ومبين بيزود وشيء. لما مر مالك التفتوا لجيران أهل المحلات قالوا له أنت سويت؟ أنت الآن تصادر أموالك وتقتل؟ قالوا ما الخبر؟ قالوا له هذا القائد العام، هذا مالك الأشتر نائب علي بن أبي طالب. خبص الرجل تلعثم، أكو نمط من الناس إذا بيدك صندق يكتشف أنك عندك قوة يبوس حتى رجليك، مال على خلق وعلى قيم وعلى مثل، هاي لاغيها الفكرة. لف سد محل، قفل المحل وتحرك يبحث عن مالك الأشتر. قيل له دخل إلى مسجد الكوفة، طب لقى يصلي قاعد يم إلى أن فتر من الصلاة، قبل رجلي سيدي أرجو المعذرة، قل على رسلك والله أنا ما دخلت المسجد إلا لأستغفر لك، ترى أنا ما عندي نية أصلا طب المسجد، بس من شفتك بهالمستوى من الخلق طبيت صليت هالركعتين دعيت الله أن يوفقك شوية وانتشلك من الواقع الفاسد اللي عايش به. هذا الوقت واحد ما عنده دين، هذا الرجل في خبر كان يتحول، لكن هذا اللي عنده دين. فلذلك أن الله تبارك وتعالى أعطى للإنسان أنك عندك كان يكون بيت، يكون عندك سيارة، يكون عندك رصيد، يكون عندك شيء، لأنه بضرورة تموت. أكو ناس ما تقدر تعيش، كان قيس ابن سعد يرفع يده بالدعاء اللهم، يقول اللهم إني أعوذ بك من القليل فإنه لا يسعني ولا أسعى. أكو ناس ما يقدر للقليل، متعلم على خطار، متعود على مجاملات، متعود أن ينتبه للأيتام للفقراء للمحتاجين، يعني شو تريد السبي هذا يقدر يعيش على قليل؟ الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه مو بدعاء مكارم الأخلاق على ما ذكر الفقرة بالصحيفة السجادية، اللهم صن وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالإقتار، صن وجهي باليسار من تمكنني، لأنه أنت لما تريد تطلب ترى من تطلب. ليش الله سبحانه وتعالى أوصى بصدقة السر؟ ليش؟ أطفئ غضب الرب بصدقة السر. صدقة السر أن يتصدق الإنسان بيمينه ما لا تعلم شماله. شنو معنى الصدقة؟ هي من أعمال البر، وأعمال البر كل ما تكون ظاهرة للعيان يكون أفضل، ممكن تحفز الناس تستقطب جمهور حولك. يقول لا، لكن صدقة السر هذا الفقير اللي أنت تتصور ما عنده كرامة تصور ما عنده يعني قيمة نفسه، ترى هذا عنده كرامة بس يبيع ما يوجهه من الحاجة، لولا الخبز لما عبد الله. فمن تطيب السر تحفظ لما يوجهه، اللهم صن وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالاختار. إذن المسألة الله تبارك وتعالى أقر الملكية الفردية، لكن شنو الملكية أقرها بشيء، لا مثل هذا اللي ألغاها ولا هذا اللي أطلق لها العنان، وضع عليها ضوابط. أولا الضابط أن يكون المال من مصادر مشروعة، أول ما يسأل المرء عن ماله مما اكتسبه يفترض أن تكون من مصادر مشروعة، ما بيها غش، ما بيها تزوير، ما بيها كذب، ما بيها رشاوة، ما بيها فساد، ما بيها ما، يعني المصادر المشروعة المعروفة اللي الآية ترى تشير إلى محور من محاورها، ولقد مكناكم، يعني عمل تشتغل، من أفضل مصادر الثروة المشروعة العمل. هذا واحد فرض عليه هاي الرقابة. واثنين أول ما يسأل المرء عن ماله مما اكتسب وفيما أنفقه، أيضا طرق الإنفاق، أنت عندك إمكانية، طرق الإنفاق شنو كانت؟ يعني أنت ملاحظ مثلا يعني أنا عندي قابلية، ما أقول ليش إذا عندك قابلية ليش تأكل، عندك قابلية ليش تبذخ، لا أنا عندي قابلية وبالعافية عليك ما يخالف، والله وسع عليك وتصرف كأن يكون يصير عندك فد احتفالية معينة، تأجر لك فد ساحة مع مخيمها وإجراءاتها وقطعة أرض تأجرها في 60-70 ألف دينار، يصير لو ما يصير تحصل، أنت بالمقدار اللي تقدر لهذا الحال، إذا تشوف لك شباب عازف عن الزواج تقدر تعطي فد 2000 دينار يتزوج، ضم هاي الهاي يعني هالضميمة، هاي العبد الله وهاي الله راوسين هالشكل، يعني تشوف لك واحد معسر أو مضطر على أجاره ويكون يدفع أجاره لمدة سنة وشي، بدل ما يلتفون عليه اللي تدرون يعني ويصير الغزل بالمادة وبالدولار، اتحرك انت علي انتشله وثبته. وهذا من يبقى وعند طفل ويحمل ولاية علي بن أبي طالب ويثقل الأرض بلا إله إلا الله، هذا عند صدقة جارية إليك راح يبقى على طول الخط. وفي يوم من الأيام ميمون صفوان الجمال، صفوان يقول أنا قاعد عند الإمام الصادق سلام الله عليه، قاعد عند الإمام الصادق ودخل علي رجل يسموه ميمون من أهل مكة من الشيعة، قال له سيدي أنا بالمدينة اشتريت عفش وغراض وشي وأرد أرجع المكة وأريد نقل، تعرفون أكو مكاتب نقل يعني بدل ما ستريل هاي السيارات الثقال قبل على الباع جمال، فهم مكاتب أكو موجودة. فيقول للإمام سيدي أنا ما أعرف بالديرة وشي، بل كتتكلف واحد من جماعتك يقوم وياي. صفوان يقول أنا جمال مهنتي، قال للإمام الصادق صفوان قم وانظر بحاجة أخيك، قمت يقول رحت خلصتها ورجعت المكان قعدت، قال لي ما صنعت بها؟ قلت له قضاها الله. شوف حتى ماكو مثلنا، تعبت وخابرت وما لقيته ووديت ووديت سيارة مو حتى تقول لي شكرا يعني، لا هو مو يم الحكي هذا، هو لوجه الله تبارك وتعالى. قلت قضاها الله، التفت لي قال لي والله يا صفوان لتصديك لحاجة أخيك أحب إلي من طواف أسبوع بالبيت الحرام. يعني شايف تصدي لقضاء حاجات الناس، هو البيت الحرام الآن افرغ الكعبة، افرغها من محتواها الأخلاقي، افرغها من محتواها الإنساني، ما أعتقد تنفع شيء لا تروح للحج. وحتى العبادات، كل العبادات البدنية مفتاح السماوات والأرض ومعراج المؤمن الصلاة، افرغ الصلاة من محتواها الأخلاقي لا تصليها، لأنه الصلاة أصلا هي وسيلة وليست غاية، مو هي غاية بحد ذاتها، إذا صارت غاية الصلاة صارت ماكو فرق بينه وبين الأوروبي اللي صبح يطلع يرهر ولا فتكيلي وين ثلاث يسوي ترشيد أو نشاط حيوي الجسد، نفس الشيء صارت رياضة. بينما من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكذلك فريضة الحج يقول لتصديك لقضاء حاجة أخيك أحب إلي من طواف، وتعي أشهر من قصة نبك الحادثة، يمكن سامعيها أكثر من مناسبة مال عبد الله اللي يقول في يوم من الأيام أنا طلعت أرد أروح للحج ومكمل خرجيتي ووضع فلوسي وباخذها أرد أشتري بعض المستلزمات قبل الناس، طريق الحج يطول ويحضرون طعام جاف أرزاق جافة يسموها، عبد الله بن المبارك جيت يقول أمشي بالطريق للسوق راح أتسوق، وإذا مزبلة أجلكم الله وفوقها فرد بطة ميتة، وجبت امرأة أخذت هاي البطة الميتة، فأنا متوقع أنه سحر شيء تسوي هاي. استوقفتها من باب الأمر بالمعروف، على إيش أسوي لها؟ قالت لا تركني وشاني. قل لا ما خليك، هذه ميتة والميتة محرمة وأنت في بلد المسلمين، ليش تأخذيها؟ قالت لا أما أبيت أن تعفيني، أنا علوية وعندي ثلاث بنات علويات يتامى، أنا أرملة، ومضى لنا ثلاثة أيام ما أكلنا شيء، فحلت لنا الميتة، لا بغي ولا عدوان اضطرار. قلت في نفسي أين أنت ابن المبارك عن هذه الفرصة؟ مو لازم للحج تروح السنة؟ شلت الخرجية مع الحج، خليتها بحجر العلوية، ورديت ليلي صرفت النظر عن الحج. راحوا الحجاج زاروا ورجعوا واستقبلتهم الناس، استقبلتهم معاهم، وإذا كل اللي أقول له تقبل الله حجك وشكر سعيك يقول لي وأنت كذلك وقد رأيتك بمنى، واحد يقول لي سلمت عليك بعرفة، واحد يقول شفتك مزدلفة، سبحان الله. شدول أكثر من واحد ناس ثقات. رديت، صار الليل، صليت صلاة الليل، نمت نومة خفيفة قبيل الفجر، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لي يا ابن المبارك أغست ملهوفة من ولدي، فشكر الله لك ذلك ووكل عنك ملكا يحج في كل عام إلى يوم القيامة، فإن شئت أن تحج وإن شئت أن لا تحج. إذن الله تبارك وتعالى أباح الملكية، لكن وفرض عليها فرض قيود، فرض عليها الحق الشرعي، فرض عليها التكافل الاجتماعي، فرض عليها البر والمعروف، في حين أن تكون مصادرها مضمونة وطرق الإنفاق كما أسلفنا مضمونة. طيب إذا هالشكل شنو معنى أن الأمور إحنا قلنا أنها تعود إلى الله تبارك وتعالى، كل من الفيض الإلهي، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا، إحنا اللي طيناكم، جاي شنو ملكيتنا؟ شي يسموها؟ يقولون ملكيتنا يسموها ملكية اعتبارية مو ملكية حقيقية. ليش؟ الملكية الحقيقية لله تبارك وتعالى، له ما في السماوات والأرض، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، هذه لام لام ملكية، أن كل ما في الوجود هو مملوك لله تبارك وتعالى بملكيته الحقيقية. لكن أنا وياك ملكيتنا اعتبارية، شنو الفرق؟ لا دكتاتورية ولا قوة، وإنما مسألة واقع حال. المالك الحقيقي أولا يفترض أن يكون هو قد وضع خواص المادة، يعني أنا لما أملك فرد شيء، هسا أفرض مثلا نار النمرود، شو يسموها المؤرخين؟ نار من؟ نار النمرود. 40 صباح جمعت لإبراهيم لحرق إبراهيم، 40 صباح ودولة وجمعوها وشجروا النار، والنار وجت بحيث الطير يفوت يشتوي بالجو، جابوا إبراهيم حطوا بالمنجنيق رموه من المنجنيق إلى النار، قلنا يا نار كوني بردا، تحولت النار إلى جليد. لو نار النمرود تتحول جليد، مو النمرود سواها حتى يحرق إبراهيم؟ إذن مو نمرود المالك، المالك الحقيقي هو واضع الخواص اللي أطل النار قوة إحراق، المالك الحقيقي هو اللي أطل مواد قيمتها الاستعمالية اللي من أجلها تشتريها. الآن هذا الماي لو الماي ما يروي الغليل تشريه؟ لا تشريه ولا تشربه، لكن منو سوى يروي الغليل؟ مو هذا المعذب صاحب المأتم اللي يجيب الغلاس الماي يشتريه؟ نعم هو ملك من اشترى بفلوسه، لكن ملك اعتباري مو حقيقي، المالك الحقيقي هو الله. شون الإمام الحسين من صاح للهذا؟ اللهم اقتله عطشا، قام يجرب ماء لما شرب العلقم وذب نفسه بنص العلقم حتى مات عطش. ليش؟ سحبت منه القيمة الاستعمالية، والله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي، قال خلاص روح انتفع من المادة، تقدر تستفيد من أداه؟ ما تقدر. إذن المالك الحقيقي وضع الخواص. واثنين، أنت إذا مالك حقيقي الآن أنت تملك سيارة، المفروض هذه السيارة اللي واقفة باب الحسينية يكون ما حد يسلب ملكيتها منك، يلا تسمى ملكك. أما الآن إحنا بها اللحظة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هسه واحد من عندنا يصعد نفسه ما ينزل، شنا إحنا على الأكف وإجوا الورثة خذوا السيارة، خون سحبت منا الملكية، ماكو شيء. وأنا إذا مالك حقيقي لازم ما تنوخذ مني الملكية. فرد يوم من الأيام الإمام الهادي سلام الله عليه في سامراء، الإمام بسامراء ودع علي المتوكل العباسي، قالوا مجيبوا هذا المتوكل، تدري ببعض خوشاهد يسموه محي السنة ومميت البدعة، سلطيفة يعني يسموه بهذا الاسم، وبعد بالنهاية بالترجمة مالته يقول مات في أحوال في كؤوس الخمرة، هو الفتح الأسم، ما شفت أنا محي السنة يموت بكؤوس الخمرة، يعني إلا السنة من السنة الخمرة يعني، بس هي قد يوم واحد قاعد يقول قاعد يم هارون، هارون يقول عطش هارون، قلت له يرحمكم الله، شو هارون القلب خلقته، قمت طلعت خايف، قلت له أبوي هذا امبراطور الأرض زعل هذا، سألني واحد من الحجاب قال لي سويت، قلت له هذا عطش، قلت له يرحمكم الله، قال لي الملوك لا يسمتون، انت شلون تكفر هالكفرة، قلت له مو أنا عملت بالسنة النبوية، قال بلى أنت أصبت السنة ولكن أخطأت الأدب. أنت شايف هشكت كبيرة الحكاية، يعني السنة خلاف الأدب، وإنك لعلى خلق عظيم، هارون أكثر أدب منه، دول يسموهم خلفاء، هشكت من تحكي عليهم يحتج عليك يقول لك هذا خليفة المنافقين. الشاهد هذا محي السنة ومميت البدعة، ودع على الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أوقف أمامه قال له لازم تشرب خمرة معنا، طغيان، فقال له الإمام ما خمر جسدي باخ كذا، رفض الفكرة جملة وتفصيلة، قال له إذا نعفيك من الخمر لا نعفيك من الغناء، كون سمعنا فد شيء. فأسمعه الإمام أبيات مروية يقولون فرد يوم صار سيل باليمن أيام عبد الملك ابن مروان، والسيل كشف عن وادي ودخلوا لقوا مدينة وآثار، يظهر غمدان قصر غمدان غيره ما أعرف، لقوا آثار أبيات مكتوبة ضمن الآثار بماء الذهب، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلبوا الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم إلى حفر يا بئس ما نزلوا، ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت محجبة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأصح القبر عنهم مو هم. ليش؟ لأنه الإمام علي سلام الله عليه يصف حال الأموات يقول فتقطعت الألسنة في أفواههم بعد ذلاقتها، وحمدت القلوب في صدورهم بعد يقظتها، بعد أكو قابلية للكلام، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا. يقول المتوكل ضرب الكاش من يده وأخذ يبكي، الموعظة منين صدرت؟ لأنها من الإمام، لو قرية غير واحد أكيد ما تأخذ أثرها، بس القرأت من الإمام لأنه محاط برعاية إلهية. وطلع الإمام وفعلا مرت الأيام، يقول واحد فرد يوم إجا عيد وراها بأيام، إجا عيد في سامراء، قرر المتوكل أن يذل الناس، فما أعرف شنو عداوتهم يا الناس، من أجل يمكن فرض السيطرة احتمال أكثر، قال أحنا نريد نذلهم، شنو المطلوب؟ قال المطلوب أن نطلع بلغ الناس ينادي المنادي أن لا يركب على جواد إلا أنا والفتح بن خاقان. بس طلعت الناس مشات، هو الفتح بن خاقان الراكب من جهاد الخيل يريد يلفت نظر الناس لمقام الفتح بن خاقان العلج الزليم اللي بصفه، يقول واحد أنا أمشي بجموع الناس وإذا بالإمام الهادي سلام الله عليه، كان الإمام الهادي بدين والجو حار يتصبب حرق، جيت الدنيت يمه أمسكني يقول أخذ يتكئ على يدي، قلت له سيدي يعز علي ما أنت فيه ولكن ما باليد حيلة، التاريخ هو شكل دائما احنا يعز علينا قلوبنا معك وسيوفنا عليك، قلت له انا ما اقدر اعاونك بشيء، التفت لي يقول الامام قال لي والله ما ناقة صالح باكرم مني على الله، سأل الكلمة الامام اطلقها بس انا جاهل يقول ما اعرف شنو الموضوع، بعد ما فض هذا الزحام وفضت الاحتفالية رديت للبيت، اكو معلم ببيتي يعلم ابنائي والمعلم عادة طبقة مثقفة، يقول طرحت علي هذا الموضوع قال لي انت سمعت ايش الامام قال؟ قلت له بلى، قال لي هم عندك مصلحة يم دولة بن العباس، فلوس امانات ودائع شغلات، قلت له ليش؟ قال لي صفي وضعك خلال 3 ايام ما لك شغلة، يعني المسألة محسومة، يقول انا هسه مرفضت كلامه ما اقتنعت به لكن قلت خلط احتمال ولا 1%، قمت فعلا رتبت وضعي واخذت ودائع اماناتي، يوم ثالث وإذا بالفتح بن خاقان والمتوكل العباسي على كؤوس الخمرة، وإذا بولده يدخل مع وصيف وبغى ذول القادة الأتراك قطعوا بكؤوس الخمرة ولفوه بحيث دفنوهم اثنينهم، ترى ما عرفوا منه الفتح ومنه المتوكل. فالرجل يقول رحت أنا سألت الإمام قلت له سيدي هذا المعلم نبهني، انت فعلا من قلت لي شنو تقصد؟ قل لي بلى، تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. نقدر يجي الآل البيت إلى هذا المقدار ويتصرف بوضعه ويعبث بمقدرات الناس ويبقى. أنا رجعت إلى كنز، إلى كنوز نتوارثها عن آبائنا فاستخرجت منها كنزا. الناس عبالة كنوز، احنا مو نفكر بكنوز الذهب والفضة. قلت وما ذاك سيدي؟ قال دعوة المظلوم لا يردها شيء. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. فإذا أنا مو مالك حقيقي، لو مالك حقيقي المتوكل لكان ما أخذ من ملكه بلا إرادته. بينما المالك الحقيقي تشوف هسه المالك والزعيم وكل العناوين اللي طبيب المهندس الأستاذ الجامعي المعرف يسموه، تعرف هذه تنزع الأوسمة والأنواط بعدها بالبيت. خل أذكرك بشيء، يعني أنت أفرض الآن بصلة بيخات الله يرحم الأموات بالمقبرة، مو عادة الظهر الناس تشيع، لما تروح الظهر وتلقي لك فد 4-5 جنائز بالثلاجة، وتفتح الثلاجة وأنا أبوي اللي ميت وانت جاي جاء مني. يعني ايش تتصور لما تريد تسحب التابوت تسألني تقول لي وين أبوك؟ تقول لي وين جنازتكم؟ حتى الأبوة بعد ما استحقها، يعني حتى ابني صح هاي جنازتنا ما يقول هذا أبوي. كل الأوسمة والأنوار تنزع، ماكو شيء. يعني تصور انت يوم القيامة، يقول الروايات هاي اللي ما وراء الطبيعة اللي احنا ما نهضمها الا بالرواية نفهمها، يقول لما تموت الكل وينادي من الاحياء، ملك الموت فقط يأتي النداء، فليمت ملك الموت. مات ملك الموت، ماكو احد بعد. يأتي نداء بها الافاق الواسعة لمن الملك اليوم، بعد كذا 1000 سنة يرجع لله الواحد القهار. وين الطواغيت؟ وين الفراعنة؟ وين الناس اللي عبثت بالأرض فساد؟ ما كنتهت، تحولت إلى ركام، لا أوسمة ولا عناوين ولا كل شيء، لله الواحد القهار. فيما بعد ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إذن هذا مو مالك، هذا لو مالك لكان ما حد يقدر ينزله من كرسيه من عرشه. فالمالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. ولذلك تشوف حتى القرآن الكريم لما يوعد المتقين ما يوعدهم هنا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنت تقعد لك يا ملك قد يوم من الأيام يزعل وياك مو صاحب الملك، كراكب الصعبة كراكب الأسد، ما يعني ممكن يزعل وياك في يوم تحترق في المقمق سحب الأول والتالي. لكن من تقعد بجوار الله تبارك وتعالى بلا خوف بلا زوال بلا اضمحلال بلا انقلاب بلا كل شيء، الملك ثابت في مقعد صدق عند مليك. وهذا اللي أشار لسيد الشهداء الحسين سلام الله عليه، تذكرون لما رجع بآخر لحظة وكان مشتد به العطش وأعياه نزف الدم وقصد المشرعة، صار يشرب ماء وهم أن يشرب، وإذا بالمنادي ينادي يا حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك. رجع إلى المخيم وجدها سالمة. شنو قال الإمام في الدعاء؟ جدا رائع، يقول لإلهي إن كنت حبست عنا النصر عاجلا، سخوة نصر بالدنيا ماكو، فاجعل لنا ولشيعتنا وين منزلا كريما تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. بس انت موجود، يعني كل اللي اليوم يقول انا وانا وانا كله تتحول الى ركام. قالت وقد سلب ابتسامتها الاسى، صدق الذي قال الحياة غرور، اكذا نموت وتنتهي احلامنا في لحظة والى القبور نصير، وتموج ديدان الثرى في اكبد كانت تموج بها المنى وتمور. طموحات وأماني وحقق الشيء الفلاني، وإذا بها مسرح للديدان والعقارب. فإذا المالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، ملكيتنا احنا اعتبارية. القرآن يقول هذا التمكين اللي الله مكنك، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. شكر الموجود اللي جاي منكم يجي أقل من هذا. أو ترى بالمناسبة، يعني قبل لا يطالب القرآن، قاعدة أهل العقل عندهم قاعدة أن شكر المنعم واجب، مو هيك العقل يقول؟ إذا واحد متفضل عليك واجب أن تقول له شكرا؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فشكر المنعم واجب. القرآن الكريم يقول المفروض هذه النعمة تقابل بالشكر، والشكر الله ما يستفيد منها، بس المشكلة وبالشكر تدوم النعم. يعني أنت إذا تريد النعمة، علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول النعم تنفر كما تنفر الدابة. شلون الدابة تنهزم؟ شو يسوي للدابة؟ تربطها بحبل. النعم تنفر كما تنفر الدابة ورباطها الشكر. إذا تريد النعمة تبقى استمر وياها بالشكر. لكن أكو نقطتين في اليوم يقولون الحجاج جابوا له واحد أمر به قال يجلدوا 80 جلدة، فقام الجلاد يجلد، وهذا الرجال من باب الإيمان يصيح شكرا لله، هو على كل حال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى، شكرا لله. شو حسب 1 2 6 وصلا 80 81 90؟ قال له الحجاج، قال له مهلكت أنا تحت الصياط، هذا قل له كافي 80 صارا. قال له أنت تقول شكرا لله، والله يقول له إن شكرتم أذ الله دق عليك للصباح لا تبطل مال شكرا لله. شايف يستهترون حتى بآيات القرآن. فهذا النعمة قليلا ما تشكرون. أكو نقطتين واحد يكون يلتفت إلهن. أولا أكو مجموعة نمط من الناس يتوقعون النعمة بس المال، ترى النعمة مو بس المال، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. بس احنا المشكلة النقطة يعني حتى بالدعاء أحيانا أكو بعض ناس يعني بساطة عوام شيء يقول لك ادعي لنا بالعافية والرزق، العافية والرزق، بينما تتذكر قصيدة دعبل بن علي الخزاعي هاي التائية الرائعة، مو واحد من أبياتها يقول له وإني وقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، أنا على حسابكم خوف برعب فقر بحاجة بجوع، بس أبدل ولائي عنكم أموري كلش عدلة، بس أنا متمسك بولائكم ومقدم هالتضحيات. وقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. يلتفت للإمام الرضا يقول له آمنك الله يوم الفزع الأكبر. إحنا أكو بعض الناس عوام يقول لك أريد العافية والرزق ادعي لي، وهي يعني واحد عنده فلوس وصحته زينة، تدري هذا يصير فرعون إذا عنده فلوس وصحته زينة؟ ولازم أكو مراوس بالأمور يصير. إذن النعم مو وحدة واثنين وثلاثة ومادة، وإن تعدوا نعمة الله ما نحصيها، تدري ليش ما نحصيها؟ فعلاً القرآن ما بي آية انهزمت. أسروح بعلم التشريع حتى ما تعرف شكو بجسمك أكو، إحنا قاعدين هنا أكو معامل تشتغل هنا عندنا ما أدربيها. إذن سبحان الخالق سبحان المنعم سبحان المتفضل، فالنعم ما محسوبة. لكن أنا أقول لك الله لا يسلبكم نعمة بحق محمد وآل محمد، الله لا يسلبكم نعمة إن شاء الله ويغدق عليكم بنعمة. ترى النعم ما تلحظها إلا تفقدها، وإنت متمتع بها ما تدري. سيفقدني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. بالليلة الظلمة الواحد يظل يفكر، مو يوقع كل ساعة يعثار يذكر فضل القمر. أنا ما أدري هسه أطلع ركب بالشارع بلا تأني بلا وقار بلا هدوء، لكن من أفقد عيوني أظل أتوجه وتلمس بالحائط، وذيج الساعة أشعر أنا الله شكد كان منعم علي بالعين هالعدسة هاي الزغيرة. فالمفروض أشكر هاي النعمة حتى تدوم. شنو شكرها؟ شكرها أجهدها بقراءة القرآن، أجهدها بالأعمال البر، أغضها عما حرم الله النظر إليه. هذه المواقف اللي المفروض أن أشكر بها النعمة. مو أكو ناس يقول لك أنا أشكر النعمة، شنو يا ذا النعمة؟ والله ينمد الصماط قدامي ما لذ وطاب بلا حساب، آكل أخلص أقول الحمد لله. لا، هذا مو شكر للنعمة. أن توظف جزء منها تعبر به عن إنسانيتك. وهكذا رجلي، أنا أشوف واحد مشلول يمشي بعربة، أنا رجلي يشيلني، كن شوية أرتب وضعهن، كن أمشيهن في طرق الخير، في طريق السداد، في طريق الاستقامة، في دور العبادة، مو أروح به. شاهد الحديث. وهكذا على كل نعمة أكو ضريبة، بحيث الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إذا كان أحدكم أعرض وجها من أخيه فليتجمل. شنو يعني يقولوا لسيدي ليش؟ يعني يقولهم إذا كان جاه أكبر وأوسع من جاه الباقين فليتصدى لقضاء حاجات الناس. هذا الجاه عليه ضريبة، هذا علي ضريبة، إذا أنت يعرفوك 10 وذاك يعرفوا 100 وذاك يعرف البلد كله، هذا اللي يعرف البلد كله، هاي نعمة من الله. ومن نعم الله حاجات، من نعم الله عليك حاجات الناس إليك، فالمفروض أن تتصدى لقضاء حاجات الناس كضريبة لهذا الجاه اللي الله اعطاك إياه. ولا أنت شنو فرقك يعني؟ أنت بشر، وذاك اللي يطب القاع يقعد يم الأحذية بشر، ليش أنت من الطب المجلس الخمس وأهل الوسائل يوقفون على رأسك وحياك الله؟ شنو المانع؟ بالله تركيبتك تختلف عن هذا الفسلجيا؟ ما تختلف، غاية ما في الأمر الله أنعم عليك نعمة وسلب هاي النعمة منه، فالتغيير تريد تديمها. وهذا في يوم من الأيام يقول واحد قاعد هو وزوجته يأكلون قدامهم دجاجة مشوية، واندقت الباب وإذا بسائل، قال هل زوجته؟ زوجته كانت مطلقة، عرفت زوجا آخر قبله، قال شيلي هاي الدجاجة كلها هي بزادها بطعامها طيه يا لهذا المسكين الفقير، احنا مو لازم يكفينا كل شيء. راحت اطت الدجاجة ورجعت تبكي، قال ليش تبكين؟ قالت له هذا السائل زوجي السابق، وفرد يوم أنا ويا قاعدين وقدامنا نفس الأكلة ودق الباب مسكين وطلع صفع عراشبيات ورجع يأكل. هسه الروايات ما أدري بيها مبالغة ولا، يقول تبت زوجها قال والله أنا ذلك المسكين اللي ضربني زوجش بالبيت الفلاني بالعنوان الفلاني. تشايف النعمة شلون افترت؟ وبالشكر تدوم النعم. فالقرآن الكريم يقول قليلا ما تشكرون، ترى ما جاي تأدون شكر النعمة، وبالشكر تدوم النعم. شكر النعمة شلون؟ مثل ما سووها المسلمين وأدوها. تدري المسلمين شلون كانوا؟ ما كانوا، أنا البارحة ذكرت لك يعني، كانوا يدوفون الوبر بالدم ويأكلوه، هذا أكلهم، وكانوا يشربون الطرق اللي يسميه فاطمة الزهراء الماء الآسن. أجت النبوة ونقلهم النبي للمدينة، وشافوا المدينة وبيوت وعمارات وإمكانيات وعمرة، شنو الجزاء اللي المفروض أن يجازون به النبي؟ يجازون النبي يستأصلون العائلة الكريمة بالكامل. مدينة الرسول يثرب، حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تدخل أسرة النبي إلهم سبايا، نساء أرامل وأطفال يتامى، وما معهم إلا الإمام علي بن الحسين. شايف جزاء الأمة؟ أرجوك هذه أمة يعني لو تطيها، ما أدري والله، شوف اليهود يسوون بنبي موسى الشكيل، النصارى يسووا مع عيسى ابن مريم، يحجون في كل عام إلى كنيسة فيها أثر لحمار، لأثر حافر حمار كان يركبه عيسى. وعمر بن سعيد الأجدق يصل إلى قبر الإمام النبي يقول له خذ يا محمد يوم بيوم بادر، واحدة بواحدة يا سيدي. هذا شكر النعمة وهذا الجزاء اللي يقدموه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإمام علي بن الحسين قرر أن لا يدخل المدينة إلا أن يقيم مأتم للحسين، حتى يبين للناس هذه القصة اللي حصلت من هؤلاء اللي أغلبهم عندهم بعد نفس الصحابة، أنفاس الوحي، زغب الملائكة، بعد الأمور طرية جدا، الإسلام بعد غطري، وإذا بعائلة النبي، مدينة جدنا لا تقبلينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا حمات ولا بنينا. يقول له بشر رحم الله وأباك، لقد كان شاعر، أتحسن شيء من الشعر؟ قال بلى سيدي وإني لشاعر. قال ادخل المدينة وانعى الحسين ببيتين من الشعر. دخل يقول بشر دخلت إلى المدينة أخذت أجول في شوارعها. هذا المدينة كان بيها رجل علاقته بالحسين متينة، هو أخوه محمد بن الحنفية، لكن علي المسجى مطروح، سأل غلمانة ما لي أرى المدينة قلبت بأهلها؟ قالوا له الحسين رجع، خاف يموت يعني صدمة مع علي وعشيرته كلها بالكامل، أسرة مستأصلة بالمرة. قالوا له الحسين رجع وهاي الناس طالعة تستقبل الحسين، قال لهم محال، الحسين يرجع ولم يدخل علي، أنا أخوه وأنا علي المريض، والحسين يعرف شنو صلة الرحيم، ما ممكن، هاي مو أخلاق الحسين، لو الحسين موجود لكان أول داخل. قالوا له لا، مسلم ابن عقيل استشهد، وهذه الناس طالعت عزي بمسلم، وأكيد ينتظرك أن تخرج مع من يخرج إليه. قال إذا هكذا أخرج سعيا على الرأس لا على القتل. غلمان أقيموني، أقاميه الغلمان سقط من أيديهم، غلمان أقيموني وقع من أيديهم، ثالثة وقع، قال والله لقد فعلتها بنو أمية، دن خيالتي والسرج مشدود ركب لبع على قوت رد وردود اطلع لن العزى وعلى محسود صفق بيده وعرف عملاح الاشرار وقع مغشيا عليه. جاءه الإمام علي بن الحسين وضع رأسه في حجره أفاق. قال علي هذا؟ قال بلى يا عم. قال علي أين أبوك الحسين؟ أين عمك العباس؟ قال عظم الله لك الأجر بأهل بيتك. وإذا بالحوراء زينب والأخواي كتبن العظم يا محمد والأخواي خويا جمر يسعر بدلالي والأخواي نجيتك لا ولد عندي والأخواي عفتهم يا قلب زينب كم قاسيت من محن. يا الله، اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم اقضي حوائج المحتاجين. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. المؤسسين تقبل أعمالهم بأحسن قبولك واجعله ذخرا لهم يوم القيامة. وإلى أماتهم وعمات الحاضرين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من